قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحسن الله عزاء إخواننا في موتاهم وغفر لهم وأسكنهم فسيح جنانه. أما بعد، إخواني، ما يزال الحديث موصولًا عن آيات الصيام، وكان الحديث في الدرس السابق عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذكر أن الحكمة من مشروع الصيام هي ما ذكرها ربنا عز وجل في قوله لعلكم تتقون، وأن هذه الحكمة تندرج تحتها جميع الحكم، فهو تعالى ما شرع الصيام لأجل أن يجوع الناس ويعطشوا وما يفعل بجوعهم وعطشهم، وإنما شرعه لهذه الحكمة العظيمة ويحصل التقوى، فالصيام من أعظم أسباب التقوى. ما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بعد أن ذكر عز وجل أن هذا الصيام أيام قليلة معدودة، وشهر من بين 12 شهرا، فبين ألا مشقة فيه وأنه أيام معدودة، وأن الإنسان إذا عذر بسفر أو مرض فله الحق أن يفطر، وهذا كله من التيسير. ثم بين مزية لهذا الشهر وخصيصة من خصائصه، ألا وهي نزول هذا القرآن المبارك فيه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإنه تعالى أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، فنزل القرآن في رمضان وفي أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر، فاجتمع في هذا الشهر بركات عديدة من ربنا سبحانه وبحمده، ففيه بركة الشهر، والشهر مبارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: جاءكم رمضان شهر مبارك، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مردة الجن، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر المبارك، ووالدينا وإخواننا المسلمين. والليلة أيضا التي نزل فيها القرآن وهي ليلة القدر ليلة مباركة، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والقرآن أيضا مبارك كما ذكر الله عز وجل ذلك في أربع من آية الذكر الحكيم، منها قوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتأملوا كيف اجتمعت هذه الفضائل وهذه البركات في هذا الموسم المبارك الكريم، فإياك يا أخي أن تفوتك هذه البركات، فتعرض لهذه البركات وتعرض للنفحات من الرب الكريم، فما يدري المسلم تصيبه بركة أو نفحة من هذه النفحات العظيمة يحصل له فيها سعادة الدنيا والآخرة. الملاحظون أن لفظ البركة في الشهر وفي الليلة وفي القرآن ورد مطلقا، لم يقيد بشيء، ليشمل البركة في ألفاظه بالتعبد في قراءتها، والبركة في معانيه في فهمها، والبركة في العمل به، والبركة في أثره على القلوب والنفوس، والبركة في أثره على الأمة بأكملها، والبركة في حصول السعادة والطمأنينة والصحة للقلب والنفس والبدن، والبركة في سلوك المسلم المنهج القويم والصراط المستقيم، بركات لا عد لها ولا حصر. ثم إن بين الصيام وبين القرآن علاقة واضحة بينة يا إخوان، وتلحظون هذا وترون كيف أن المسلمين ينشطون نشاطا مبهجا في شهر رمضان في قراءة القرآن، وحتى يلحظ هذا من يصوم المواسم يرى أنه إذا صام ذلك اليوم يوم اثنين أو خميس أو البيض يجد في نفسه رغبة ونشاطا في قراءة كتاب الله عز وجل، ولا ريب فالقرآن له صلة في كل الأمور وفي كل شؤون الحياة وفي كل العبادات، فهو كتاب مبارك كريم نزل من الرب الرحيم رحمة لعباده سبحانه وبحمده، ولهذا قال عز وجل الرحمن علم القرآن، فتأملوا كيف صدر هذه السورة العظيمة باسمه العظيم الرحمن، ثم ذكر تعليمه عباده القرآن ليدل أن تعليمهم القرآن هو من رحمته بهم سبحانه وبحمده. فيحسن للإنسان يا إخوان أن يكون له قراءة متميزة في رمضان ويلحظ فيها أمورا. الأمر الأول ترتيل القراءة، وهو ما ذكره ربنا عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل معناه التأني والترسل في القراءة بحيث لا يهز الإنسان القراءة هذا، وإنما يقرأ بتؤدة وتأني. ثم يقول عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو هذا القرآن ثقيل في نزوله على المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث كان يعاني من نزوله شدة، وثقيل فيما تضمنه يا إخواني من العلم والعمل. ثم يقول عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، والناشئة هي القيام بعد النوم، ومعنى أشد وطئا يتواطأ فيها السمع واللسان والقلب في تلاوة كتاب الله عز وجل، يكون الذهن صافيا والقلب خاليا من المشاغل، فيحصل التوافق بينها، فيحصل من التأثر والتلذذ بمناجاة الرب عز وجل بأطيب الكلام وأعظمه ما لا يحصل في غيره من الأوقات. ثم قال وأقوم قيلا، أي أبين قولا في القرآن سواء من حيث لفظه وسلاسة قراءته أو من حيث فهم معانيه أيضا، إذ الفرصة مناسبة لتدبر كتاب الله عز وجل. وفي أنه يحسن بنا أن نقرأ القرآن في الليل يا إخوان سواء في رمضان أو في غير رمضان، وتلحظ المسلمين في النهار يقرؤون كثيرا وفي الليل إن شاء الله، الليل لا يرى، والليل عبادة خفية يا إخوان وعظيمة، ومن عظمها أنها أدل على إخلاص العبد لربه عز وجل، يصلي ويقرأ ويناجي ربه لا يراه إلا ربه سبحانه وبحمده. لكن ينبغي أن يكون الإنسان نصيب من القراءة في الليل في رمضان وفي غير رمضان، ولا يقول قائل أنا صليت مع الإمام وأوترت وإذا أوترت فلا أصلي بعدها. ينبغي أن تكون آخر صلاة الإنسان في الليل وترا، لكن هو صلى مع الإمام أول الليل، فهل يحرم نفسه من الصلاة آخر الليل؟ وقد ثبت من حديث عائشة لما سألها أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح، قالت كان يصلي ثمانيا ثم يوتر بثلاث ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع نهض أو قام أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. المقصود أنه صلى ركعتين بعد الوتر، فلا بأس يا عبد الله إذا قمت آخر الليل أن تصلي ما تيسر وتقرأ ما تيسر، فتناجي ربك بهاتين العبادتين الجليلتين في وقت واحد، صلاة وقراءة، وكلاهما مناجاة لله عز وجل. قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وشاهد أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في الليل، فدل على شرف قراءة القرآن في الليل، وكما ذكر في الآيات السابقة إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ومن منا يا إخوان لم يؤتى القرآن في هذا الزمان؟ كل الناس يقرؤون ولله الحمد والمنة. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله من مناجاة ربك عز وجل بتلاوة كتابه في هذه الليالي المباركة وهذه الأيام الفاضلة. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما، يقول الصيام يا ربي منعته الطعام كالشهوة فشفعه فيه، ويقول القرآن يا ربي منعته النوم في الليل فشفعه فيه. قال فيشفع. المقصود أن قراءة القرآن عبادة جليلة، لا سيما إذا صحبها ما هو أهم الأمور وأعظمها هو التدبر، فإن الله تعالى لما بين إنزال الكتاب نص على التدبر بخاصة، فقال ليتدبروا آياته، وفي ضمن ذلك التعبد بألفاظه، ثم قال وليتذكر أولو الألباب. فمن يتذكر بالقرآن هو من حباه الله لبا، واللب هو القلب السليم والعقل السليم المستنير. ومن لا يتعظ بكتاب الله عز وجل فلا لب له ولا قوة إلا بالله. فاقرأوا القرآن يا إخوان، وأثبتوا من قراءتكم في رمضان لما يكون بعد رمضان، فإننا نشكو إلى الله عز وجل تقصيرنا في قراءة القرآن خلال العام، حتى ربما وصل الأمر للبعض إلى هجر كتاب الله عز وجل. فعقد العزم وأنت في رمضان على أن تستمر في هذا الطريق، فهذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأي طريق للعلم والعمل أعظم من كتاب الله عز وجل. فعقد العزم على أن يكون لك ورد من كتاب الله عز وجل بعد رمضان. فأحب العمل إلى الله آدومه وإن قل، أما أن ننشط في رمضان فإذا جاء رمضان قصرنا في القراءة كثيرا. ولا يخفاكم الوقت يا إخوان وحاجة القلوب والبيوت إلى كتاب الله عز وجل، فالمؤثرات الواردة على القلوب شديدة وعظيمة وفظيعة، فما الذي يقاوم هذه المؤثرات؟ كفى بكتاب الله واعظا ورادا وداحضا لهذه الأمور. وإن جلت وكبرت في أعيننا، إلا أن كتاب الله أجل وأعظم وأكبر. فلا تحرموا أنفسكم يا إخواني من لذة مناجاة ربكم بهذا الكتاب العزيز، فإن لكتاب الله لذة لا توازيها لذة، ولكن لا يكون هذا إلا بعد طول معاناة ومجاهدة للنفس عسيرة. وقد ورد عن ثابت البناني رحمه الله قوله: جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذة 20 سنة. انظروا يا إخوان صبرهم وجلدهم، جهاد جهاد جهاد، جهاد في القراءة، جهاد في الفهم، جهاد في العمل، في حقوق القرآن الكثيرة العظيمة يا إخوان. ثم بعد هذه المجاهدة، وبعدما يعلم الله منك يا عبد الله صدق النية والإخلاص، تصل إلى هذه المرتبة العلية وهي تلذذ بقراءة كتاب الله حتى يكون كتاب الله أحب شيء إليك ولا تريد أن تفارقه أبدا. استعينوا بالله يا إخوان وجاهدوا أنفسكم، فلا بد من مجاهدة النفوس بعد الاستعانة بالرب الكريم. فإن ربنا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هذا أمر مفروغ منه ولله الحمد، لكن بقي الأمر الآخر، فهل من مدكر؟ قال العلماء: هل من طالب علم فيعانى عليه؟ اللهم أعنا على القرآن، اللهم يسر لنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلت في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، وكفر عنا السيئات والآثام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وأصحابنا وإخوان المسلمين الأحياء منهم الميتين بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه. جزاكم الله خير يا إخوان، بارك الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.